الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. ونكمل مع فضيلة الشيخ ما كنا آخذين به قبل الصلاة.
أريد أن أنبه على أمر. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وناس بعض الأخوة قد يلاحظون أني لا أدخل في الصف الأول. هذه المساجد ليس من حق أحد أن يحجز فيها لأحد كائنا من كان، هذه بيوت الله عز وجل، والاستحقاق فيها لمن سبق. وصحيح إذا كان الإنسان في مجلسه ثم قام من المجلس وعاد إليه فالحديث صحيح، إذا قام أحدكم من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به. أما أن يأتي مثلا في محاضرة أو درس وهناك إخوة جاءوا مبكرين وهم أحق وأولى، أنا من يعني فيما يظهر لي أني أتورع عن هذا الشيء، ولا أرى أنه حق من حقوقي، لأن هذا بيت الله، عندي محاضرة ألقي محاضرتي، عندي درس ألقي درسي. وأنا أقول هذا لأن طلاب العلم قدوة، لو فتح هذا الباب سيأتي ناس عوام ويفعلون هذا، وقل مثل ما فعل طلبة العلم يفعلون. هذه بيوت الله عز وجل، أوصي طلبة العلم بل أوصي المسلمين عموما أن يحفظوا فيها حق السابق. إذا لم يستوي الناس في بيوت الله فأين يستوون؟ ولذلك في مذهب الحنابلة عندهم أن الأرض المغصوبة لا يصح الصلاة فيها، هذا مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. إذا كان الشخص يريد أن يتقدم للمكان ويمنع من حقه فهذا أمر عظيم، يعني أوصي طلبة العلم أن يتورعوا عنه وأن يعلموا العامة هذا الأصل. الأمر الثاني إني أكره والله الصلاة بجوار الإمام، حتى يعني كمان أيضا أريد أن أنبه عن هذا الشيء. هي جائزة ولكن أتمنى دائما أنه تكون الصورة على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل أبو بكر رضي الله عنه هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الحاجة. وبعض الأحيان أصلي بجوار الإمام لكن والله في نفسي شيء، أريد دائما تكون صفة الصلاة على الوارد أن الإمام يتقدم ولا يتقدم غير. مع هذا أحببت فقط أن أنبه عليه. صلى الله في عزته وجلاله يعصمنا بعصمته وأن يوفقنا لما يحبه الله. تفضل فضيلة. في قضية المؤذن يأتي ويضع السجادة ويمنع الناس أن يأتوا في المكان، هذا أمر الحقيقة إبراء إلى للذمة، ليس من حق المؤذن. المؤذن أولى الناس بالحضور لأن هذا عمله، يأتي مبكرا ويجلس في مكانه ويصلي فيه. أما أن يمنع، حتى رأيت البعض يأتي المؤذن مع الإمام ويدخلون متأخرين وأناس سابقون، بل بعضهم يطرد الشخص الذي يأتي في مكان المؤذن. بأي حق هذا؟ بأي حق؟ لأنهم رأوا طلبة العلم يفعلون هذا. هذا أمر مهم. أنا أقول في بعض العلماء رخص في هذا، بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله قالوا إذا ألف للشخص مكان، وهكذا إذا كان بعض أهل المسجد يأتي في مكان معين، هذا بعض فقهاء الشافعية رخص فيه وبعض الحنابلة عندهم رخصة في هذا. لكن من حيث الأصل يا طلبة العلم أنتم قدوة وأهل العلم قدوة، وهذا والله أردت فقط إعذار به إلى الله عز وجل. المؤذن بالأخص، خاصة الأئمة طؤوصهم، المؤذن حينما تناط به هذه المسؤولية والأمانة يؤذن ويرجع إلى المكان، في رابع صف في خامس صف، هذا مكانه، مسؤولية أن يؤذن، ليس مسؤولية أن يحجز مكان في المسجد، ليس من حقه لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عنده عمل يأتي قبل الأذان ويجلس في المكان ينافس الناس يسابقهم، لأن هذا فضل يستوي فيه هو وغيره. أما أن يأتي من آخر الصفوف والناس مبكرة وتأتي إلى هذا المكان وتجلس فيه ثم يأتي ويطرد الناس ويقيم من جلس فيه، هذا أمر الحقيقة فيه ظلم واضح. وإذا لم يستوي الناس في بيوت الله فأين يستوون؟ هذه أماكن فيها عبادة، والله تعالى يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون، من سبق فهو أحق، ولا يحرم حقه إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أعرف لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليلا يمنع أحد سبق إلى مكان وجلس فيه أن يقام منه، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. تفضل.
قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين. قال رحمه الله: وإذا شك في طهارة الماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وإذا شك. الشك هو مرتبة من مراتب العلم، والعلم يقسمه العلماء من حيث الأصل إلى أربعة مراتب. المرتبة الأولى وهي الوهم، والمرتبة الثانية هي الشك، والمرتبة الثالثة الظن أو غالب الظن أو ما يسميه بعض العلماء بالظن الراجح، والمرتبة الرابعة اليقين. هذه أربع مراتب للعلم. اليقين هو الذي لا يخالطه فيه أي شك، مثل ما يقول بعض العلماء أن يصل إلى درجة الجزم التي هي 100%. الظن أو غالب الظن أو الظن الراجح هو من 51% إلى 99%، وهو الظن الأقوى، لأن هناك إذا قيل الظن فمعناه أو الراجح فمعناه أن هناك مرجوحا وأن هناك مقابلا، وهو ما يسمى بالوهم. الوهم بداية العلم، من 1% تقريبا إلى 49%. الشك سواء الاحتمالين الذي هو 50%، لا يترجح أحدهما على الآخر. هذه أربعة مراتب للعلم. فلما قال رحمه الله: إذا شك، معناه استوى عنده الاحتمالان في طهارة الماء وغيره، معناه استوى عنده احتمال أن يكون الماء طهورا واحتمال أن يكون الماء أصابته نجاسة، وهذا الاحتمال هذان الاحتمالان بمرتبة واحدة، وليس لأحد الظنين رجحان على الظن الآخر. ففي هذه الحالة يقول رحمه الله يرجع إلى اليقين. فاليقين في الماء أنه طهور، وشك مثلا عنده كلب في البيت، كلب حراسة أو كلب ماشية، حراسة ماشية أو زرع أو كلب صيد، وعنده سطل يتوضأ منه، وشك هل هذا الكلب شرب من السطل فولغ فيه أم لا. عنده صبيان وشك هل بالوا في الوعاء أو لم يبولوا، فحينئذ نقول له: أعمل اليقين وألغي الشك. فاليقين أن هذا الماء طهور، وإذا شك هل تنجس فالأصل أنه لم يتنجس حتى يستيقن أو يغلب على ظنه. وعلى هذا أصول الشريعة أن العبرة باليقين، وأن الشك لا يلتفت إليه، وهذه هي إحدى قواعد الفقه الإسلامي العظيمة الخمسة التي بنى عليها الفقه كثير من مسائل الفقه الإسلامي: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. هذه خمس قواعد يقولون لها القواعد الخمس العظمى أو الكبرى، ويقال لها أمهات القواعد. منها هذه القاعدة: اليقين لا يزال بالشك. فإذا كان اليقين أن الماء طهور وشككنا هل وقعت فيه نجاسة أو لم تقع، نقول لم تقع حتى نستيقن أنها وقعت، أو يأتينا دليل يدل على أنها وقعت بغلبة ظن كإخبار ثقة ونحوه. إذن الشك لا يؤثر في الأحكام، الشك لا يؤثر في الأحكام. أنت حكمت بأن هذا الماء طهور استنادا إلى الأصل، فلا ترفع هذا الحكم ولا تلغيه ولا تنتقل عنه بشك، وهو كونه تنجس أو أصابته النجاسة. اليقين لا يزال بالشك، والأصل في ذلك أحاديث الكتاب، نصوص الكتاب وأحاديث السنة الصحيحة في مسائل عديدة، أن الشريعة أعملت اليقين وألغت الشك، وهذا تكلم العلماء رحمهم الله عليه وبينوه. ومن ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيح قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا عنده يقين أنه متوضئ، وشك هل خرج منه الريح أو لم يخرج، أي شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض، فيرجع إلى ماذا؟ إلى اليقين. إذن هذا أصل شرعي، وله أدلة كثيرة، منها قذف المحصنة، فإن اليقين أنها بريئة، فإذا قذفت لم تقبل، لم يقبل ذلك القذف إلا بدليل. والذين يرمون المحصرات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، ولو كانوا ثلاثة، ولو كانوا ثلاثة من أصدق الناس وأعبد الناس، ولو كانوا من الصحابة، لأن الخطاب في الآية للصحابة، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة. لماذا؟ لأن اليقين أنها عفيفة، والشك لا يزال به اليقين. فهذا أصل شرعي، وحفظ الله عز وجل به الخلق من البلاء، لأنه لو فتح إعمال الشكوك لكان خرمت أحكام الشريعة، ولهذا رحم الله العباد ولطف بهم بهذا الأصل العظيم، أنه إذا شك في شيء، شك في طهارة عنده ثوب، وهذا الثوب معلق في الغرفة أو مثلا موضوع على الأرض، وشك هل أصابته نجاسة أو لا، نقول اليقين أنه طاهر. عنده سجادة يصلي عليها، ثم شك هل الأطفال حينما قاموا وقعدوا ربما أصابها شيء من النجاسة، نقول اليقين أنها طاهرة. كل هذا يعمل فيه اليقين ويلغي الشكوك، وهذا رحمة من الله كما بينا. ولذلك قالوا القاعدة الشرعية اليقين لا يزال بالشك، تتفرع عليها قواعد كثيرة، منها قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا كان طاهر نقول الأصل أنه طاهر حتى يدل الدليل أنه نجس أو أصابته النجاسة على وجه مؤثر. يقول رحمه الله: إذا شك في طهارة الماء وغيره، غير مثل الطعام، شك هل أصابت، لو أن شخصا عنده كوب من العصير وشك في هذا الكوب هل أصابه شيء من طشاش البول أو لا، نفس الحكم في طهارة الماء وغيره كالطعام والشراب والثياب والمفارش ونحو ذلك، بنى على اليقين.
قال رحمه الله: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين.
بنى على اليقين ما ذكرنا، ولو أن الأمارة وجدت وشك في تأثيرها وعدم تأثيرها بنى على أنها غير مؤثر، حتى يستبين مثلا لو أنه رأى كلبا خارجا من الغرفة وشك هل شرب من الإناء أو لم يشرب، فنقول اليقين أنه لم يشرب حتى يستيقن، لا يبني على الظنون والشكوك. وهذا أصل كما ذكرنا عملت به الشريعة في كثير من الأمور، أنها أعملت اليقين وألغت الشك. نعم.
قال رحمه الله: وإن خفي
مثلا الآن إذا شك في طهارة الماء وغيره مثلا، نقول في الحقوق العامة لو أن شخصا أخذ من شخص 1000 ريال دينا وشك هل قضاه أو لم يقضه، فاليقين أنه لم يقضه، لأن ذمته مشغولة بيقين، هذا في حقوق المخلوقين، فينبغي أن نبقى على هذا اليقين ونقول أنه يزول. لو أن ورثة ميت جاء شخص يطالب الميت بمال، فقال الورثة: نحن نعرفك أنك من أصدق الوالد، وأن الوالد يستلف منك، وأن الوالد أخذ منك هذا الشيء، أو مثلا جاء وحفر له بئر توازي، أو مثلا بنى له جدار، أو بنى له بيتا واستحق حق من حقوق، ثم جاء وقال لهم والدكم لم يعطني، اليقين أنه ذمة الوالد مشغولة بالدين، فشككنا هل قضاها أو لم يقضه؟ نقول اليقين لا يزال بالشك ما دام أن الأصل فيه أن ذمته مشغولة. شك في طهارة الماء وغيره، الطهارة الحقوق كلها تعمل فيها اليقين وتلغي ما دام أن عندنا أصل أنه شغلت الذمة، فلا بد أن يأتي ما يدل على براءتها، ولا نسقط هذه البراءة بالشكوك، نقول يحتمل أن هذا الرجل كذاب حاشا، يحتمل أنه يريد أن يأخذ مال الوالد، يحتمل أنه يريد يؤذي الوالد، يحتمل هذه الشكوك، لأنها ليست مبنية لا على يقين ولا على غالب ظن. وهكذا بالنسبة لبقية الأمور والأحكام كلها، سواء تعلق الأمر بحق الله عز وجل أو تعلق بحق المخلوقين، العبرة باليقين، تبني على اليقين وتلغي الشك، فإذا بنيت على ذلك سلمت في أحكام الشريعة وأمورها. نعم. قال مثلا الآن عفوا، لو أنه لو شك هل نام أو نعس، لو قلنا إن النوم ينقض الوضوء، ثم شك هل كان جالسا على السارية فهل ذهب شعوره أم لا، إذا قلنا العبرة بالشعور والإدراك، وهو جالس ينتظر صلاة الظهر أو العصر، وشك هل نام فانتقض وضوءه، أو نعس، النعاس لا ينقض الوضوء لأن الصحابة كانت تسقط رؤوسهم في حجورهم، فإنه يبني على أنه ناعس حتى يستيقن أو يغلب على ظني أنه قد نام. وإذا شك هل طلق امرأته أو لم يطلقها، فإنه نقول اليقين أنها زوجته، والشك في الطلاق فلا يؤثر شكه فيبقى على اليقين. لو شك هل طلقها طلقة أو طلقتين، فإنه إذا قال أشك هل هي طلقة أو طلقتين، معناه أنه على يقين من طلقة وعلى شك من الطلقة الثانية، فنقول أنت على اليقين حتى الذي هو الطلقة الواحدة حتى تستيقن الطلقة الثانية، لأن الأصل عدم الطلقة الثانية، فلا بد من البقاء على اليقين وهو الطلقة الواحدة. ولذلك لو قال لامرأتي أنت طالق طالق طالق، فهل هي ثلاث أو واحدة؟ طبعا إذا نوى الثلاث عند من يقولنا بلفظ واحد ومذهب الجماهير أنها تطلق ثلاث بلا إشكال إذا نوى، لكن إذا كان قال قلت هذا اللفظ ولم أنوي شيئا، فهل نقول إن عندنا تأكيد وتأسيس؟ إذا كانت طالق 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 تأكيد فهي طلقة واحدة، وإذا كانت تأسيسا فهي ثلاث طلقات عند من يقول بثلاث طلقات في مجلس واحد، فحينئذ بعض العلماء يقول إننا نحملها على التوكيد، لأن اليقين أن العقد باق، والشك في تأثير هذا الطلاق فنرجع إلى اليقين من كونها زوجة له، ولا نفتي بانحلال العصمة. وهكذا لو أنه جاء في مسائل تتعلق بأحكام الذكاء والأكل، فشك مثلا في صيد، الصيد هل هو حلال أو حرام، رمى فريسة ثم غابت عنه، ثم وجدها وجد السهم قد أصابها، واحتمل أنه سهم وسهم مثلا مجوسي أو وثني لا تصح يصح صيده، أو كل منهما أثار الطلقة، فشك هل الذي أصابته طلقة وطلقة، فالأصل في الصيد أنه ميتة، الأصل في الصيد أنه لأن تذكيته مستثنى من ماذا، من الأصل، الأصل الذكاء بالذبح أو النحر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم وإن أكل أي الكلب فلا تأكل فإني أخاف، لم يجزم عليه الصلاة والسلام، وقال وإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه، لأنه إذا أمسك لنفسه فات شرط حل الذكاء، وحل الذكاء أن يكون الكلب قد أمسك لسيده، فاستند إلى الأمارة الظاهرة مع أنها محتملة، فقال إن أكل فلا تأكل فإني أخاف. فلما كان الصيد ذكاته مستثناة وهو قتل، إذا شك في ذكاته بني على الأصل. وهكذا لو أنه رمى صيدا من فوق جبل فتردى فشك، أو سقط من أعلى الجبل فارتطم بالأرض فمات، فشك هل كان موته بالسهم فهو حلال وتذكيته حلال، أم أنه مات بقوة الارتطام بالأرض فهو متردي، والمتردي لا يحل أكله لأنه محرم، متردي أو النطيحة. فيقول في هذه الحالة نقول أنه صيد وذكاته خارجة عن الأصل، المقصود أن هذا أصل عظيم جدا، وهو إعمال اليقين وإلغاء الشك، ولذلك اليقين لا يزال بالشك.
نعم. قال رحمه الله: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها.
وإن خفي موضع النجاسة، هذا مما يسميه العلماء النظائر، هذا مما يسميه العلماء النظائر، يعني ذكر المسألة نظيرة المسألة وإن كانت ليست في أصل الباب، نحن في باب أحكام المياه، لكنه لما ذكر مسألة الشك واليقين وكيف يعمل اليقين وغالب اليقين غالب الظن أدخل مسألة الشكوك. إذا خفي موضع النجاسة فإنه يشك في كل موضع أنه أصابته النجاسة، لذلك يلحق بمسألة الشكوك. إذا خفي موضع النجاسة، هذا ليس موضعها هنا كموضعها في باب إزالة النجاسة، ولكن هذا وجه المناسبة، لأنها لما تكون تابعة لأصل وتبين مسألة من مسائل وتذكرها في غير مظانها إعمال الأصل، ينقدح الأصل في ذهن طالب العلم والقارئ فيصبح يعلم أن هذا الأصل ليس خاصا بباب أحكام المياه، وإنما هو أصل له نظائر، وهذا مثل ما يبحث العلماء في قواعد الفقه، أنهم يذكرون النظائر التي تجمعها قاعدة ويجمعها أصل ويجمعها ضابط معين. المقصود من هذا أن خفي موضع النجاسة من الثوب، لو أن شخصا أصابت النجاسة ثوبه، فهو أولا لابد أن يكون هناك على يقين وغلب ظن من إصابة النجاسة أنها أصابت، لكن الإشكال أين موضع هذه النجاسة؟ هناك الشك في الإصابة، وهنا الشك في موضع الإصابة، ومن هنا كيف تعمل القاعدة وكيف أن القاعدة تسري حتى في هذا الموضع. إذا أصابت الطرف الأسفل من الثوب وخفي عين الموضع وعلم القدر أو خفي موضع النجاسة، فإنه يعتد بالقدر الذي يحصل به اليقين، يعتد بالقدر الذي يحصل به اليقين، بمعنى أنه لو أصابت أسفل الثوب فنقول له: ما رأيك لو غسلت هذا القدر الذي هو من أسفل الثوب الذي يساوي أصبعين؟ أصبع. قال: لا، هي أكثر، ما أستيق النظر. نقول: أصبعين؟ يقول: ما أظن. قل: ثلاثة أصابع؟ يقول: نعم. إذا غسلت ثلاثة أصابع فأنا على يقين أنني غسلت النجاسة، نقول: إذن تغسل مقدار الثلاثة الأصابع. ولو قال: ربع الثوب، ثمن الثوب، آخر الثوب، وهكذا، يعني يغسل القدر الذي يجزم ويغلب على ظنه أنه قد أصاب به النجاسة وغسلها، وحينئذ تبرأ ذمته، لأن الثوب قد أصابته النجاسة، فنحن على يقين بعدم جواز الصلاة فيه، فلا بد من يقين مثل هذا اليقين نرفعه به، وهو أن يغسل ما يستيقن به أنه غسل النجاسة. وهكذا لو أصابت موضعا من الغرفة وكان في ميمنتها أو ميسرتها ولكن لا يعلمه بالتحديد، فنقول: قدر بما يغلب على ظنك أنك قد أصبت فيه الموضع النجس، فإذا قدر فإنه حينئذ يحكم بطهارة الموضع ويحل الصلاة فيه.
قال رحمه الله: وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما.
وإن اشتبه الاشتباه في الشيئين والأكثر من الشيئين أن يكون كل منهما يشبه الآخر، إن اشتبهت ثياب طاهرة، اشتبه طهور بنجس، أي اشتبه ماء طهور بماء نجس. طبعا على المذهب أن ما دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة، هذا يقع في الاشتباه، لكن على أن العبرة بالتغير يمكنه أن يرجع إلى لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء، ومسائل الاشتباه في القلتين كثيرة، ومن هنا تضيق على مذهب من يقول بأن العبرة بالتغير، الاشتباه يكون ضيقا، فإذا اشتبه طهور بنجس عنده وعاءان وسطلان وهو على يقين من أن أحد السطلين قد ولغ فيه الكلب فهو نجس، وأن الآخر لم يلغ فيه الكلب فهو طهور، لكنه لا يستطيع أن يميز أحدهما من الآخر. طبعا لو كان وجد الدلالة وأمارة، بعض العلماء يقول يعمل بالدلائل والأمارات ويتحرى، وفي الحقيقة في بعض الأحيان التحري يكون معتبرا، كما لو صدر الكلب من وعاءين وعلى فمه أثر الشرب ووجدنا الأمارة في أحد الوعاءين وهو تحرك سطح الماء لقرب العهد والآخر لم يتحرك، هذه أمارة وتحر يوصل إلى تمييز الذي أصابه من الذي لم يصب، هذا في بعض الأحيان في بعض الصور. فمن العلماء من منع من التحري وقال في حكم المسألة ينتقل مباشرة بدون تحري. بناء على هذا، على هذا القول ينتبه، بناء على هذا القول كأنهم يسقطون غلبة الظن، وهذا ما دعا بعض الشراح يقول إن الشك هنا يستوي في أن يكون هناك غالب ظن أو لا يكون من جهة وجود الأمارة. أما لو كان في الأصل، هو في الأصل يغلب على ظني أن هذا طهور وأن هذا نجس، فغالب الظن متعبد به شرعا فيفرق بين المسألتين. ولذلك البعض ما يجد أن نقسم بالتقسيمات الأربعة يقول هذه عند الأصولين وليست عند الفقهاء. في خصوص هذه المسألة لما ألقوا غلبة الظن في مسألة وجود الأمارة التي يستفاد منها رجحان أحد الظنين، أما في الابتداء فشريعة الله واضحة، لأنك لو قلت إن الفقهاء قصدوا بقولهم إذا شك في طهارة الماء أو اشتبه طهور بنجس أن المراد أنه حتى ولو رجح أحدهما أو وجد دليل على أحدهما، هذا يلغي غلبة الظن ويصبح ما عندنا إلا شك ويقين. لو قلنا غالب الظن يلغى، غالب الظن معمول به شرعا، ولذلك يقول الغالب كالمحقق، الغالب كالمحقق. غلبة الظن في الشريعة انبنت عليها أحكام، يمكن أكثر أحكام الشريعة على غلبة الظن في العبادات والمعاملات كلها على غلبة الظن. أنت حينما تصلي وتستقبل القبلة بغلبة الظن، لأن استقبال القبلة مبني على الاجتهادات والأمارات وليس قطعا، وهي في عبادة. ولما تنتهي من الركعة الثانية وتنتهي من صلاتك، لو أن شخصا سألك عن صلاة صليتها قبل سنة تقول غالب ظني أن أديتها على الوجه المعتبر، قبل شهر قبل شهرين، لو فتح باب هذا لانتهى، أن كل من شك يرجع إلى هذا، لو فتح باب عظيم. المعاملة نفس الشيء، لما تأتي إلى رجل جالس في دكانه والبضاعة تحت يده، يحتمل أنه سرقها ويحتمل أنه اغتصبها ويحتمل أنه أخطأ فيها، لكن بغلبة الظن كونها عنده وكونه يتصرف فيها أنها ملك له. فأحكام العبادات والمعاملات كلها على العمل بغلبة الظن. وللإمام العز بن عبد السلام كلام نفيس في هذا في قواعد الأحكام. إذا ثبت هذا فإذا اشتبه طهور بنجس، يعني ماء طهور بنجس، يعني ممكن التمييز بينهما، ترك الاثنين، لأنه إذا توضأ، لو قلنا له القسم العقلية تقتضي أن نقول تطهر من الاثنين، تطهر من أحدهما اتركهما وتيمم، هذا بالنسبة للانحصار. إما أن نقول له تطهر من الاثنين، وإما أن نقول له اترك الاثنين، وإما أن نقول له تطهر من أحدهما، اختر واحدا منهما، لأن الشريعة إذا فوضت الاجتهاد للشخص بدون تحري، غير مسألة تحري، فأدى تعتبر حتى ولو أخطأ. هذه لها مبحث آخر، منها مسائل الاجتهاد في القبلة، فإنه لو صلى إلى غير قبلة وتبين له الخطأ صحت صلاته، مبني على الاجتهاد المأذون به شرعا. إذا أذن إذا الإذن يسقط الضمان، فإذا أذنت له الشريعة بالاجتهاد سقط عنه ضمان ما ترتب على هذا. هذا أصل معروف في مسائل الإذن. ما نقول له لا تتطهر منهما، تركهما الاثنين واعدل إلى التيمم، وإما نقول تطهر منهما أو تطهر من أحدهما وترك الآخر. تطهر من أحدهما وترك الآخر، هذا قلنا ما عندنا أمارات ولا عندنا دلائل لأنه اشتبه. فالمسألة في ماذا؟ في حال الاشتباه، فليس عندنا أمارة ترجح أن أحدهما طهور وأن الآخر نجس. لا يمكن أن نقول تطهر من أحدهما وترك الآخر، لأنه إذا تطهر من أحدهما احتمل أنه تطهر بالنجس، وحينئذ يصلي بنجاسة ويستبيح الصلاة بالنجاسة. والحالة الثالثة أن نقول له اتركهما، وهذا هو الذي عليه العلماء وأئمة أنه يترك الاثنين، يترك الطهور والنجس، وحينئذ يعدل إلى إذا لم يجد ماء طهورا فإنه تثبت في حقه الرخصة فيتيمم. إذا تيمم وقلنا له بالتيمم، أولا نركب طبعا هذه المسألة على دليلها، فنقول نأمره بالتيمم لأن هذا الماء الموجود حقيقة هو كغير الموجود حكما. لماذا؟ لأننا لا نستطيع تمييز طاهره من نجسه، فأصبح الكل كأنه نجس كما لو كان الماء نجسا، وحينئذ يعدل إلى ماذا؟ إلى التيمم. هو موجود في الظاهر لكنه في حكم ماذا؟ المفقود. وبناء عليه نقول له اعدل إلى التيمم، فوجود الماء وعدمه على حد سواء، لأنه لا يجد ماء طهورا على الصفة الشرعية، إنما وجد ماء ملتبسا بغيره على وجه لا يمكن التمييز. فلو أنه تطهر بأحدهما كما ذكرنا لاحتمل أنه يتطهر بماذا؟ بالنجس. هذا بالنسبة لقولنا له اتركهما. وهذا له نظائر. إنسان مثلا حينما يكون مريضا يعجز عن استعمال الماء، الماء موجود ولا ما هو موجود؟ موجود، لكنه بالعجز صار في حكم ماذا؟ المفقود. والعجز الشرعي كالعجز الحسي، القاعدة أن العجز الشرعي كالعجز الحسي. فما دام أنه يعجز عن تمييز الطاهر من النجس منهما أصبح مثل الذي يعجز عن استعمال الماء، فالماء موجود ظاهرا مفقود حكما. هذا بالنسبة إن اشتبه طهور بنجس، أي اشتبه ماء طهور بماء نجس. نعم.
قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما.
في المسألة الأولى عفوا، إذا كان قلنا له تيمم، هل نأمره بإراقة الماءين؟ قال بعض العلماء يريق الماءين حتى يصدق عليه أنه لم يجد ماء، وقال بعض العلماء لا يجب عليه إراقة الماءين لما ذكرناه، أن الماء الموجود أن كل منهما يحتمل أن يكون نجسا، فصار وجودهما وعدمهما على حد سواء، وهذا أقوى لأنه مع وجود الالتباس والاشتباه صار كل منهما يحتمل أنه نجس. وإن اشتبه طاهر بطهور، اشتبه ماء طهور بطاهر، فما الحكم؟ هذا أخف من الذي قبله، لأن الذي قبله لو أنه توضأ بالنجس أولا، لأنه إذا قلنا لو توضأ من الماءين فإنه سيتوضأ بالنجس، سينجس نفسه لا محالة، لأنه إذا هذا في الصورة الأولى، أكرر في الصورة الأولى، لو أنه توضأ بأحدهما ثم صلى ثم توضأ بالثاني ثم صلى فإنه لا يخلو، إما أن يكون النجس في أولهما والصلاة باطلة، والثاني يرفع جزء من لأنه غسل مرة واحدة للنجاسة فيبقى عليه غسل مرتين، فحينئذ سيبقى متنجسا. وإما أن يبدأ
الطهور ويصلي حينئذ لا إشكال، لكن المصيبة العظيمة أنه يقع في ماذا؟ في تنجيس نفسه، أنه سيتوضأ بالنجس، وإذا توضأ بالنجس وقعت نجاسته لما يستقبل، فالضر حاصل على كلا الوجهين، فامتنع أمره بالصلاة، امتنع أمره بالصلاة بطهارة من هذين، من أحد هذين المائين أو منهما معا. في مسألتنا هنا لا ضرر إذا توضأ بالطاهر، لا ضرر إذا توضأ بالطاهر، لكن الإشكال أنه سيستبيح به الصلاة، ونحن قلنا إن الطاهر لا يرفع الحدث، ولذلك قالوا إنه يتوضأ بالطهور، يتوضأ بكل واحد منهما ويصلي بعد الانتهاء منهما، يتوضأ بالطهور، يتوضأ بأحدهما ثم يتوضأ بالثاني، هذا وجه. والوجه الثاني يتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لسبب سنذكره في النية، في تردد النية. إذن في المسألة الثانية الذي نريد أن نركز عليه أن المسألة الثانية ليس فيها نجاسة كالمسألة الأولى، فمنع من استعماله والتطهر به في المسألة الأولى لخوف النجاسة على الصورة التي ذكرناها، لأنه سيتنجس ستتنجس، ونحن أمرنا باجتناب النجاسة، ولا يمكن أن الشريعة تقول اجتنموا النجاسة وتقول لم تنجسوا. وذلك قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أمر باجتناب النجاسة، والعلماء متفقون على أن النجاسة مأمور باجتنابها، فلا يمكن أن نقول أن الشريعة تأمر باجتناب النجاسة وتقول أيضا تلبسوا بالنجاسة، لأن على يقين أنه سيتنجس، فتعذر في الصورة الأولى أمر بالطهارة. في الصورة الثانية الآن التي سننتقل إليها أمر بالطهارة من هذا ومن هذا، فهل يتطهر بطهارة واحدة في آن واحد من الإناءين، أم يتطهر بطهارتين منفصلتين بحيث يتوضأ من أحدهما أولا ثم يتوضأ من الثاني؟ وجهان للعلماء. طبعا الذي يقول يفصل بينهما ما عنده إشكال، يتوضأ بهذا ثم يتوضأ بالثاني، لكن الأول الذين يقولون يتوضأ وضوءا واحدا يريدون الإشكال عليه أنه إذا توضأ من هذا أو مرة ثم توضأ بالثاني أن نية الوضوء مترددة، تكون نيته للوضوء مترددة، والتردد في النية مؤثر، أن النية مبنية على الجزم، فإذا تردد لم يصح، وهي شرط الصلاة، هذا تردد في الشرط، ولذلك لو صلى شاكا في مغيب الشمس أو صلى شاكا في زوال الشمس لم تصح صلاة الظهر ولا المغرب، إذن لابد من وجود ماذا؟ الجزم. فإذا جاء يتوضأ الوضوء الأول يحتمل أن الماء طاهر، فحينئذ هو لما ينوي الطهارة لا يستطيع أن يجزم أيهما الطهور، فهو ينوي في الأول وفي الثاني بنية مترددة، هذا وجه الإشكال. ولذلك قالوا حتى نخرج من هذا الإشكال نقول له إنه يرفع الحدث، فخذ من هذا غرفة وتمضمض بها، ثم خذ من الثاني غرفة وتمضمض بها، الوضوء واحد والماء مختلف، من هذا غرفة من هذا غرفة، والنية ليس فيها تردد. لماذا؟ لأنه يجزم بأن أحد المائين طهور وقد وقع في طهارة واحدة، وحينئذ تردد ضعيف. طيب على هذا الوجه ما في إشكال، هذا معنى قولي من هذا غرفة من هذا غرفة، لكن كيف نصحح الوجه الأول أنه يتوضأ بوضوءين؟ تصححه بأصل، وهو أن كل ما استثني أي شيء يستثنى من الشرع ويأتي على غير الأصل لا يورد عليه ما يرد على الأصل. يعني الآن حينما تقول إنه يتوضأ وضوءين هذا مستثنى من الأصل، الأصل أنه يتوضأ وضوءا واحد، لكن لوجود الشبهة ووجود الحاذة صار كأنه مضطر لتكرار الوضوء، فتردد النية تغتفر لوجود الاستثناء، وهذا وجه يعني أن نستثنى في الصورة الأولى عند من يقول أنه يتوضأ وضوءين منفصلين، لكن الأحوط أنه يجمع بينهما بوضوء واحد ونية واحدة وطهارة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة.
إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة عنده في الدولاب ثلاثة أثواب وتيقن أن أحد هذه الثلاثة أصابته النجاسة ولا يمكنه أن يميزه، فما الحكم؟ أولا ستر العورة شرط لصحة صلاته، أن هذا الثوب يستر به عورته، أما إذا كان ثوبا زائدا على ستر العورة ما عندنا إشكال، تكلم إذا كان ثوبا يستر به العورة مثل الإزار ونحوه. فهذه الثلاث سراويل أو ثلاثة أزر متأكد أن أحدها أصابته النجاسة ولكن لا يدري أيها، فحينئذ نقول صلي بعدد النجس وزد صلاة، فعليه أن يصلي في سروالين لأن الذي يستيقن أنه أصابته النجاسة واحد سروال واحد، فإذا صلى بسروالين تحقق وتيقن أنه قد صلى في ثوب طاهر، ولو كان الذي أصابته النجاسة ثلاثة أثواب فإنه يصلي في أربعة أثواب، لأنه توضيح هذه المسألة أنه إذا دخل عليه وقت الصلاة توجه عليه الخطاب بفعلها فأصبحت ذمته مشغولة بهذا الدين والحق لله، فإذا أراد أن يسقط هذا الحق يسقطه بيقين أو غالب ظن، فلو قلنا له اختر ثوبا فإنه يحتمل أن يكون الثوب النجس وحينئذ لا تبرأ، لا يحس ببراءة ذمته ولا يستطيع أنه قد برئت ذمته لأنه يحتمل أنه قد صلى في ثوب النجس والصلاة لا تصح في الثوب النجس. فكذلك أيضا إذا صلى في ثوبين والنجاسة في ثوبين أو في سروالين يحتمل أنه صلى في النجس، فنقول له صل بعدد النجس وزد صلاة لأنه لما زاد الصلاة الثالثة تحققنا من أنه قد أبرأ ذمته المشغولة بصلاة على الوجه المعتبر. إذن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة لأنه في هذه الحالة يستيقن أنه قد برئ ذمته من حق الله عز وجل. نعم.
وإليكم. قال رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. قال رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب.
وتغسل نجاسة الكلب، الكلب يطلق بمعنيين في لسان العرب، المعنى الخاص وهو الكلب المعروف سواء كان مأذونا باتخاذه ككلب الصيد الماشية والزرع أو كان غير مأذون باتخاذه كبقية الكلاب أو كلبا عقورا، هذا معنى الكلب المعروف، ما تكون ألف الكلب للعهد الذهني، إذا قلت الكلب على هذا المعنى مراد به النوع الخاص هذا الكلب المعهود. وأما النوع الثاني أو الإطلاق الثاني فهو العموم، أن العرب تسمي كل سبع عاد كلبا وأخذوا هذا العموم، ولذلك قالوا في قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، قالوا إنه يشمل كل سبع له كلب يعدو، فيجوز أن يعلم الأسد الصيد والنمر والفهد ونحوها من السباع العادية، لأن الآية أخذوا منها العموم لأن الكلب يطلق بهذا المعنى العام. ومنه الحديث الذي حسن إسناده غير واحد منهم الشوكاني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عتبة بن أبي لهب عليه وعلى أبيه اللعنة، قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه وأبيه، أمه التي يقال لها أم جميل وكان يسميها بعض العلماء أم قبيح، أنه كان لأبي لهب عتبة ومعتب وعتيبة ودرة، هؤلاء هم أولاد أبي لهب، أحدهم أسلم يوم الطائف واختلف فيه هل هو معتب أو عتيبة، وما عتبة هو معتب إذا قلنا هو الثاني، فطلق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، وآذى النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة هذا: عتيبة وعتبة معتب ودرة إلى التبيب تنسب، هؤلاء ذرية أبي لهب. عتيبة وعتبة معتب ودرة إلى التبيب، تبيب هو أبو لهب، لأن الله قال تبت يدا أبي لهب، ودرة هي بنته، وأدركت الإسلام وأسلمت. واختلف طبعا العلماء لماذا يعتنون بهذا، لأجل قضية أنه من عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ذرية معتب هذه تدخل في آل البيت الذين تحرم عليهم الزكاة أو لا؟ هذا في كلام العلماء معروف. المقصود أن عتبة هذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخرج إلى الشام في تجارة لقريش في الصيف، وكان يخشى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فكان يخشى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نام ينام بين أصحابه، حتى جاءه الأسد وهو في تخوم الشام فالتقطهم بين أصحابه، واستجيبت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فشقي البعيد. فقولوا اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، هذا معنى الكلب عموما، فالفقهاء يقصدون المعنى الثاني وهو الكلب المعهود، ولا يقصدون المعنى الأول في هذه المسألة، مسألة الطهارة. لكن في باب الصيد يقولون بالعموم ظاهر الآية، وهذا له إن شاء الله إذا جاء في الصيد نبينه أسبابه وموجباته. قلنا عدي بن حاتم كان يصيد بالفهود، وذكروا أنه الفهد فيه خصلة أنه وفي، حتى قالوا أنه لما توفي ومات عكفت على قبره حتى ماتت، معروفة بالوفاء، فلها أصل في أخذ الكلب بالمعنى العام. أما في الطهارة فالكلب المراد به المعنى الخاص، وهو الحيوان المعروف. تغسل نجاسة الكلب. الكلب للعلماء فيه قولان: هل هو نجس العين أو طاهر العين؟ الشافعية والحنابلة على أنه نجس، والمالكية على أنه طاهر، والخلاف مبني على الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب 7 مرات، إحداهن أو أولاهن، وفي لفظ وعفروه 8، والمراد عددا لا ترتيبا، أن 8 عددا وليست ترتيبا، خلافا للحسن وابن سيرين من أئمة السلف الذين قلناها ترتيبا. الحديث الذي أمر بالغسل هل هو من أجل النجاسة أو تعبدي؟ قيل إنه من أجل النجاسة فلا إشكال، لأن الغسل يأمر به الشارع في الطهارة طهارة النجاسة، هذا هو المعهود. وثانيا أن رواية مسلم: طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله، فلما قال طهور لا يعبر بها إلا فيما يطهر من النجاسة، فقوي مذهب من قال أن الكلب نجس. وأما الذين يقولون أنه ليس بنجس قالوا كيف يكون نجسا وقد وهو يصيد ويؤكل الصيد؟ وهذا بسيط، لأن إذا صاد أمسك بفمه، وموضع الإمساك هذا نجس باتفاق كموضع الذكاه نفسه، هذا ما في إشكال، لكن نتكلم على الأمر بما بغسل الإناء والوعاء من ولوغه. تغسل نجاسة الكلب، إذا قلنا إن الكلب نجس العين تصبح تقع النجاسة إذا ولغ في الإناء، الولوغ أن يدخل رأسه في الإناء ويشرب منه ويشرب بلسانه، فسواء كان في الإناء ماء أو كان الإناء لا ماء فيه ولا شيء فيه ولحسه، فعندنا اللحس وعندنا الولوغ بالشراب بالشرب من الإناء، وعندنا اللعق، إذا لعق يكون طعام أو شيء جامد فيأكل منه. فالكلب إذا قلنا إنه نجس العين، هذا الشيء إذا حكمت أي شيء حكمت بنجاسته وكان جامدا، إذا كان خرج منه شيء مائع فهو نجس لأن الفرع تابع لأصله، فأصبح لعابه وريقه وبوله وفضلته كلها نجسة، ويسري عليه حكم التطهير بما ذكرنا، هذا إذا خرج منه المائع. أما لو كان جاء الكلب نفسه احتك بشيء، فنقول إن كان الشيء مائعا كأن يأتي إلى إناء رطب فيدخل يده أو يماس أي شيء من طرف الكلب، فحكم بكونه يحكم بكونه متنجسا، لأن الجامد من النجاسة لا ينتقل إلى الغير إلا بالرطوبة والسائل، فإن كان الذي قابله سائلا انتقل مباشرة بالمماسة، وإن كان الذي قابله جامدا وهو جامد فلا نجاسة. الآن لو كان الكلب احتك بثوب الإنسان، احتك ظهر الكلب وليس في ظهر الكلب ماء وليس في رطوبة، جامد احتك بجامد لا يحكم بالتنجيس، لم تنتقل لا يحكم بكونه متنجس. إذا قلت أنه نجس العين فاحتك بماء برطب أو بشيء عليه ماء أو رذاذ الماء حكمت بالتنجيس. ومن هنا لو جاء على الفراش فنام عليه فسرى عرقه أو شيء من لعابه تنجس الفراش، لكن لو أنه لم يحصل شيء من ذلك وإنما اضطجع ثم قام والفراش ليس عليه رطوبة حكمنا بأنه باق على الأصل من كونه طاهر. هذا فقط أحببنا أن نبين فيه تغسل نجاسة الكلب. الأمر بالغسل ثابت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، لمسلم أولاهن وفي بعض الروايات إحداهن بالتراب. رواية أولاهن أو إحداهن ما لم تكن الأخيرة ما فيها إشكال، لأنك تضع التراب ثم بعد ذلك الغسلة، لكن الإشكال في قوله وعفروه 8 بالتراب، وهي رواية صحيحة. فالمراد بقوله عفروه 8 بالتراب المراد عددا لا ترتيبا، لأنك إذا وضعت التراب في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة فإنه قد حصل غسله 7 و8 بالتراب عددا وليست ترتيبا. وقال بعض أئمة السلف بالأخذ بظاهرها فقال عفروه 8 أن تكون في بعد 7 يرمي التراب، وهذا ضعيف لأن المراد أن يغسله 7 مرات. الأمر الثاني أن قوله عفروه يدل على أن التراب ينبغي أن يمس جميع أجزاء الإناء وأن يدار على جميع أجزاء الإناء، وظاهره أنه خاص بالتراب فلا يقوم غيره مقامه من المنظفات، لأنها كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كالسدر، السدر ينظف، وغيره من الأشنان الذي كان موجود لم يأمر به عليه الصلاة والسلام، وإنما أمر بالتراب عينا. وهذا ما يؤكد الأطباء الآن من أنه ثبت طبيا أن هذه الجراثيم التي تنشأ من لعاب الكلب أنها لا تموت إلا بالتراب. وهنا ننبه على أن ما ورد من المعجزات في الكتاب والسنة نحن نصدق بما جاء وإن لم تظهر هذه الأمور، وهذا هو المنبغي أن يعود أبناء المسلمين على التسليم للشرع ولو لم يدركوا العلل ولم يتعقلوها، لأن هذا أبلغ في العبودية والطاعة والقربة لله عز وجل. ويحتمل أن هناك أمور أخرى، ولا نشك أن عظمة الله عز وجل وحكمة الله عز وجل لا منتهى لها، لأن الله حكيم عليم سبحانه وتعالى فيعلم ونحن لا نعلم، فقد يكتشفون الآن شيئا فلا ينبغي أن نقول أن هذا الشيء بعينه هو الذي من أجله، لأنه قد يكتشف غيره، وإنما نقول إن الله حكيم عليم لا يأمر إلا بما فيه الخير، فسواء علمنا أو لم نعلم. ولا ينبغي المبالغة في مثل هذه الأمور، وكان بعض مشايخنا رحمه الله يكره الإغراق، لأنك لما تأتي للشخص وتقول له الصوم يصح البدن وفيه عافية وفيه كذا، قد ينصرف إلى هذه الحظوظ من الدنيا وتشغله عن قبول العبادة تسليما وإذعانا، هذا أمر مهم جدا. ثم أيضا الاشتغال بهذه الأمور قد يبنون أشياء على ما ذكره بعض الأطباء ولم يستقر عندهم، ثم يتبين خطأ هذه النظرية الطبية، فحينئذ قد ينسب إلى الشرع ما هو منه براء من كونه أخطأ، فهذا أمر ينبغي أن ينتبه لا ذكرناه عرضا. الأمر الثاني في قوله تغسل نجاسة الكلب سبع مرات، الغسل كل مرة تستوعب القدر المغسول، سواء كان مثلا وعاء كالسطل يستغرق جميع أجزاء المغسول، وفي غسلة التراب يستوعب كذلك جميع أجزاء المغسول. وقوله رحمه الله والخنزير، هذا مذهب بعض العلماء وهو أحد الوجهين عند الحنابلة والشافعية، قياس الخنزير على الكلب، والصحيح الذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن الحكم خاص بالكلب ولا يقاس عليه الخنزير، لأن الخنزير كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مثل الكلب لبين عليه الصلاة والسلام ذلك، وكونه يخص الخنزير بالذكر الكلب بالذكر يدل أن على أن ما عداه لا يأخذ حكمه، هذا ما يظهر. تغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا.
قال رحمه الله إحداهن بالتراب،
إحداهن هذا على رواية الصحيح، إحداهن بالتراب، سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة إلى السادسة، ولا تكون في السابعة. إحداهن بالتراب كما ذكرنا لا تكون غسلة بالتراب، ينبغي أن تكون غسلة تامة، بمعنى أن التراب يستوعب جميع أجزاء الإناء، وهذا يأتي على صورتين، إما أن يقع الغسل في أول غسلة، في أول غسلة، ففي أول غسلة لا يكون التعفير بالتراب إلا بعد صب الماء إذا كان في أول غسلة، لأن التراب ما يستطيع أن يديره ولا يوصف بكونه غاسلا بالتراب إلا بعد أن يصب الماء، فيصب الماء ويمتزج بالتراب فيعفر به جميع الإناء كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله. وأما إذا كان في الغسلة الثانية فالإناء مغسول، وحينئذ يسهل إذا وضع التراب أن يديره لأنه رطب يمكن إدارته على جميع أجزاء الوعاء، فإذا يفرق بين الغسلة الأولى والثانية وما بعدها، هي الثانية والثالثة والرابعة إلى السادسة، وما بعد السادسة لا يؤخره إلى ما بعد السادسة، لأنه إذا غسله إذا أخره إلى ما بعد السابعة فجعله في بعد السادسة فجعله في السابعة احتاج إلى غسلة زائدة وهي الغسلة الثامنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه تحصل الطهارة بسبع لا بثمان، ثماني زائد عن الوارد. نعم.
قال رحمه الله ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية،
ويجزئ في سائر النجاسات أي جميع النجاسات ثلاث بالتنوين عوض عن كلمة، أي ثلاث غسلات منقية، هذه منقية إذا كانت منقية هذا شرط أن الثلاث غسلات تجزي إذا كانت منقية، ما إذا لم تكن منقية فإنه يزيد الرابعة والخامسة حتى يحصل النقاء. يجزئ في سائر النجاسات كرجل أصاب البول طرف ثوبه فيغسله ثلاث مرات، الأولى لإزالة عين النجاسة والثانية للأثر والثالثة استبراء للمحل. والدليل على التثليث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فأمر بغسل اليد ثلاثا، ولذلك قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فدل على أنه يقصد إزالة النجاسة وأمر بالتثليث. ولما أراد أن يقضي حاجة قال لعبد الله بن مسعود كما في الصحيح ائتني بثلاثة أحجار ودل على اعتبار الثلاثة التثليث. وقال عليه الصلاة والسلام في أداب الاستنجاء: فليستطب بثلاثة أحجار. هذا يدل على قوة من يذهب إلى التثليث في غسل النجاسة. في سائر النجاسات أصبح عندنا أصل وعندنا مستثنى من الأصل. الأصل هو سائر النجاسات أنها تغسل ثلاث مرات. المستثنى نجاسة الكلب والخنزير على خلاف فتغسل سبعا، أي زائدة عن الأصل. فعندنا استثناء بالزيادة وعندنا استثناء بالنقص. استثناء بالزيادة في نجاسة الكلب، واستثناء بالنقص كما سيأتي في النجاسة إذا كانت على الأرض يصب عليها الماء صبة واحدة تذهب بعين النجاسة كما سيأتي لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد. فالمقصود أن الأصل العام ثلاث غسلات، ومن هنا إذا أصابت النجاسة ثوبه وسألك تقول له اغسله ثلاث مرات. قال أصابت النجاسة الفراش تقول اغسله ثلاث مرات، الفرشة طرف الفرشة إذا أمكن عصرها هذا يغسل ثلاث مرات. أما إذا كان لا يمكن عصره تكون حكمه حكم النجاسة على الأرض صبة واحدة تذهب بعينها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها،
أي تجزيه صبة واحدة على تلك النجاسة، صبة واحدة تذهب بعينها، تذهب بعين إيش؟ النجاسة. هذا يسمى التطهير بالمكاثرة، رحمه الله برحمته الواسعة. صبة واحدة، وطبعا مسألة معروف حديث دليل وحديث أنس الذي ذكره في الصحيحين، قال دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فرفع ثوبه فهم به أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه. ثم انتظر حتى فرغ من بوله قال: أريقوا عليه سجلا من ماء، أريقوا عليه سجلا من ماء. السجل هو الدلو الكبير. فلاحظ أنه صب عليه صبة واحدة، والسجل أمام كمية البول الموجودة أكثر، ومن هنا قالوا إن النجاسة تطهر بالمكاثرة. فإذا كان هناك نجاسة قطرة وصببت عليها كأس ماء تطهر إذا كانت على الأرض، فقالوا صبة واحدة. لكن الفقه في قوله صبة واحدة هذه فيها شيء لطيف وفيها خروج من إشكال، لأن كان بالإمكان أن يقول يجزيها أن يصب الماء حتى تذهب عين النجاسة، لكن هذا راجع لما ذكرنا، لأنه لو صب دفعات متقطعة فما دون القلتين بملاقاته للنجاسة ينجس، واضح؟ فصبة واحدة إذا جاء بالدلو الكبير الذي هو أكثر من النجاسة، ولكن لا يزال الإشكال قائما على مذهب القلتين. ولذلك خرج الحنابلة والشافعية من هذه المشكلة بقولهم إن ورود الماء أقوى من ورود على النجاسة أقوى من ورود النجاسة على الماء، لأن الإشكال قائم. هم يقولون إن ما دون القلتين ينجس من ملاقاة النجاسة، ليس كذلك؟ طيب هم لو صبوا دلوا دون القلتين هذا الدلو التقى بالنجاسة، الأصل يقتضي أنه صار ماذا؟ متنجسا. فقالوا لا، هنا أن الوارد هو الماء، وقالوا القوة للوارد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يدخل يديه في الإناء، لأن الوارد هو النجاسة فيؤثر في الإناء. ولذلك مذهب من يقول العبرة بالتغير والتأثير أقوى المذاهب، ولا الإشكال هنا قائم. إذا قال صبة واحدة لأن السجل المغالبة به بالكثرة، ولا يزال الإشكال كما ذكرنا، لكنهم يقولون أن ورود النجاسة ليس على الماء ليس كورود الماء على النجاسة. ولذلك عند المالكية يقول خليل: وورود النجاسة على الماء كعكسه، لأنه ما له تأثير، العبرة بماذا؟ بالتغير. فيستوي عندهم أن يكون الوارد الماء وغيره، لأن العبرة بالتغير، وهذا هو الأقوى، ما عندهم أي إشكال. فلما أراد الشافعي أن يخرجوا من هذه المشكلة قالوا إن الوارد هنا هو الماء، سطل الماء، والمورود عليه هو النجاسة، فيكون الأقوى هو الوارد الماء. لكن قالوا إنه إذا صب يصب صبة واحدة، لأنه لو صب الدفعة الأولى واخترطت من نجاسة غالبت النجاسة الماء فصار الكل متنجس، فلو صب مثلا ثلث السطل وأصبح متنجسا، فلو صب الثلثين الباقين ولو صبة واحدة لا يقوى على مغالبة ما صار أكثر، لأن النجاسة صارت أكثر. فهذا كله لا يرفعه إلا ما ذكرنا أن العبرة بالتغير. ولذلك لما تقول لما صب هذا السجل وكان أكثر ورأينا أن الماء أن النجاسة زالت، النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا عليه سجلا من ماء، فهذا يدل على أن العبرة بماذا؟ بالتغير، ومسألة الورود وعدمه ليست بمؤثرة. هذا الذي يظهر.
قال رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الرأي لكم. يعني حبيبنا وأخونا أراد أن يسأل، الحقيقة الشيء الذي درجت عليه أن يقدم الإخوة أسئلتهم ويكونون سواء، هل تأذنون أثناء الدرس بالأسئلة المباشرة؟ هذا شيء يرجع إليكم، فأنا الآن أريد أن أستشيركم. أنا والله الحقيقة في نفسي، ولا أريد يعني كل منكم يختار ما يرى أن هذا الأصلح، هل ترون أن الأسئلة تبقى على ما هي كل يكتب سؤاله أم تكون هناك أسئلة مباشرة؟ الذي يرغب أن تكون الأسئلة مباشرة يرفع يده، نريد أن نتشاور. أثرنا عليكم. طيب، والذي يرغب أنه يكون الدرس متواصل ولا يكون هناك أسئلة أثناء الدرس؟ تعذرنا إن شاء الله، خلاص تعذرنا. نعم. بالنسبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أجل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما العلماء إذا جاءت لام التعليل فهي ذكر للدليل، إما نقلي من يكون نقليا كالآيات والأحاديث لقوله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام، أو يكون عقليا لأنه كالخمر، أي قياسا على الخمر، هذا يقع في الدليل النقلي والعقلي. ولذلك هذه اللام التعليل غالبا ما يعتنى فيها بذكر الدليل النقلي أو العقلي، لقوله عليه الصلاة والسلام. سبق وأن قال أنه ربما يذكر الأحاديث، وهذا يقع من المصنف رحمه الله في بعض الأحيان، فذكر المسألة الحكم وهو أن النجاسة إذا كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها. النجاسة على الأرض مثل البول، وفي حكم الأرض البسط التي يشق رفعها، فيصب الماء الذي هو أكثر من البول بحيث يغلب على الظن أن النجاسة قد استنفذت بكثرة الماء، هذا يسمى التطهير بالمكاثرة، والسنة دلت عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بصب الذنوب فوق البول فإن الذنوب أكثر من البول، فمعناه أن أجزاء النجاسة كلها ستذهب بهذا الغسل. وهذا فيما يتعذر عصره، نقله وعصره. وفي زماننا وجدت بعض الآلات يمكنها سحب النجاسة، تسحب النجاسة، فيمكن يغسل بالماء ثم تسحب ثم يغسل ويسحب ثلاثا، ولا يقع فيه ما ذكرناه من صبة واحدة، لأن حينما نقول بالتثليث إعمالا للأصل، وحينما نقول بالصبة الواحدة استثناء فيما هو على الأرض مما لا يمكن إعمال التثليث فيه. نعم.
قال رحمه الله ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. قال رحمه الله ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام.
ويجزئ أن يكفي وتحصل الطهارة في بول، أي في طهارة، في الطهارة من بول الغلام، مفهومه أن بول الأنثى باقي على الأصل أنه يغسل ثلاثا، وأن الحكم خاص بالغلام الذكر، أولا أن يكون ذكرا، هذا الشرط الأول، لأن بنت محصن رضي الله عنها وأرضاها جاءت بغلام لها كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فأجلسه في حجره حجري عليه الصلاة والسلام فبال عليه فنضحه عليه الصلاة والسلام بالماء، وأتبعه إياه كما في الرواية الصحيحة ولم يغسله، أتبعه إياه أي بالنضح ولم يغسل، فدل على أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يجزئ فيه النضح. ما علاقة هذه المسألة بما سبق؟ أنها استثناء، وهنا الاستثناء أنه نضح وليس بغسل، وهناك استثناء في الغسل في عدد الغسلات، إما بالزيادة كما في الكلب سبعا، وإما بالنقص كما في بول على الأرض مرة واحدة كما في بول الأعرابي، وهنا الاستثناء في نفس النجاسة حيث خفف الشرع فيها فلم يأمر بغسلها، ولذلك يختلف عن الذي قبله، لأن الذي قبله فيه غسل سواء قلنا بالصب الواحدة أو بالثلاثة أو بالسبع، لكن هذا ليس فيه غسل، هذا فيه نضح، والنضح هو الرش، ولذلك قالت ولم يغسله كما في الصحيح، فلا يدخل في الاستثناء الأول، وإنما هو استثناء من نوع جديد، وهي الذي يسميه العلماء النجاسات التي خفف في طهارتها. هل هو نجس خفف في طهارته أم أنه نفس النجاسة خفيفة؟ وجهان، والأقوى الأول أنه نجس خفف في طهارته، خفف في طهارته لأن الأبناء يكثر حملهم وكثيرا ما يقع منهم البول، فلو أمروا بالغسل صار فيه مشقة وقطع الصلة بين الأب وابنه، لأنه يريد أن يحمله ولكن لما يحس أنه سينجس سيتركه، لكن لما يحس أن الشرع خفف عليه بهذا بقيت السعة، وهذا من رحمة الله بالأطفال. وأيضا قال بعض العلماء إنما الاستثناء ليس من أجل هذا، وإنما الاستثناء لمادة البول، مادته في الأنثى أقوى منه في الذكر وهذا ضعيف. وقال بعضهم في صفة البول أن بول الأنثى ينتشر وبول الذكر لا ينتشر، وهذا أضعف لأن الكل منتشر في الثوب، فهذه العلل ضعفت حتى بالمسالك عند الأصوليين أنفسهم. فأقوى شيء أن النفوس تتعلق، ولماذا هي تتعلق بالإناث والذكور، لكن غالبا في مجامع الناس يحملون الذكور، لأن الطبيعة والفطرة أن المرأة على الحياء والخجل، والرجل من المألوف أن يكون بين الرجال، ولذلك قل أن تحمل الأنثى وإلا قد تحمل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص كما في الصحيحين وصلى بها أمام الناس، لكن هذا ليس كالغالب في الذكور، ومن هنا يكون التخفيف بسبب كثرة الحمل وعموم البلوى بهذا الشيء، فالأمر إذا ضاق اتسع، فوسع الله عز وجل على عباده. فليست العلة راجعة إلى نوعية البول ولا إلى نوعية الجنس، وإنما هو لمكان وجود المشقة والحرج في أيهما أكثر. إذا ثبت هذا الذي لم يأكل الطعام، هذا الشرط الثاني، أي لم يفطم، لأن الرضيع الرضاعة مدتها إلى الحولين كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقالوا حمله وفصاله 30 شهرا، فعلنا أن 24 شهرا للرضاعة و6 للحمل، ولذلك العلماء أخذوا أن أقل مدة للحمل 6 أشهر من هذه الآية الكريمة، ويؤثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وتتفرع عليها مسائل كثيرة. لكن هنا في مسألة الرضاعة أنه إذا لم يفطم، فإذا لم يفطم عمل بالرخصة، لكن إذا فطم فأكل الطعام فإنه يبقى على الأصل من وجوب غسل بوله. لو فطم الغلام فأكل واستغنى الفطام أن يستغني عن الرضاعة، فحينئذ حتى ولو قبل الحولين، لأنه قد يفطم وعمره مثلا قبل الحولين بشهرين أو بثلاثة أشهر، يفطم يصبح يأكل، فحينئذ إذا صار يرتدي فإنه حينئذ يعامل معاملة الأصل فيجب غسل بوله. الرخصة محلها أن تكون قبل الفطام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يجزئ من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، فهذا أصل أنه يشترط أنه يكون غير مفطوم. أما إذا فطم رجع إلى الأصل صار كالكبير. نعم.
قال رحمه الله: النضح،
قوله بول مفهوم أن الغائط لا يأخذ هذا الحكم، وأنه تغوط يجب غسل نجاسته كسائر كالكبير، ولكن الرخصة محلها البول. إذن أن يكون بولا، وأن يكون ذكرا، وأن يكون قبل الفطام لم يأكل الطعام، فإذا اختل شرط من هذه الشروط أو كلها أو أغلبها فإنه يحكم بوجوب غسل نجاسته كالكبير.
قال رحمه الله: النضح،
النضح والرش، أن يأخذ كف الماء ويرشه، فلا يجب عليه الغسل، وهذه من صور السماحة في الشريعة واليسر. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك المذي،
وكذلك أي مثل ذلك في الحكم مذي الإنسان، فإنه إذا أصاب الثوب يجزئ فيه النضح ولا يجب فيه الغسل، والصحيح أنه يجب غسله. ورواية تنضح فرجك المراد بها الغسل، وأيضا أمره عليه الصلاة والسلام بالغسل في روايات حديث علي رضي الله عنه، وقال اغسل مذاكيرك، وقال فيه الوضوء، فأعطاه حكم البول، وهذا يدل على أن نجاسته كنجاسة البول سواء بسواء، فيجب فيه الغسل. والمذي أشد من البول، ولذلك قال طائفة من العلماء لا يجزي الاستجمار من المذي. لماذا؟ لغلظ، لأنه قال اغسل، فأمره بغسل ذكر، قالوا لأن نجاسته أشد من نجاسة البول، وهذا معروف أن الماء اللزج ولزوجة الماء فيه تعلق أكثر من البول، فهو من جهة الأثر والنظر مذهب الجمهور وجوب الغسل أقوى. نعم.
قال رحمه الله: ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه.
ويعفى عن يسيره، الضمير عائد إلى المذي، يعفى أي لا يؤاخذ الإنسان إذا كان المذي يسيرا، وجمهور العلماء على أن اليسير والكثير سواء، وأن الاستثناء فقط في الدم الذي فيه فرق بين اليسير والكثير، إنما هو الدم، وأما المذي فإنه كالبول قليله وكثيره سواء وكسائر النجاسات، فإذا أصاب يسير المذي الثوب وجب غسله على الصحيح هو مذهب الجمهور، وأما يسير الدم فإن النص دل على استثنائه، لأن الله تعالى يقول: أو دما مسفوحا، والمسفوح مأخوذ من السفح، والمراد به الدم الكثير، وقالوا مفهومه أن اليسير لا يحكم بنجاسته كالكثير، أي أنه عفو، وهذا فيه إجماع من العلماء أن يسير الدم طاهر، يعني يحكم أنه يعفى عنه ويكون في حكم الطاهر. ثم اختلفوا في حد هذا اليسير، هو في حديث أنه يعفى عن يسير الدم قدر الدرهم البغلي لكنه ضعيف، وأما حده فقال بعض العلماء إنه بحد الدرهم، والدرهم الهلل القديمة الصفراء، بقدر الهلل القديمة كما ذكر بعض مشايخنا رحمهم الله، أقرب شيء لهذا القدر، يستوي أن يكون في موضع أو مواضع بحيث لو جمع لا يجاوز الهللة القديمة، يعني بقدر السواد الذي في عينك، الهللة بقدر السواد الذي في العين، أظنه واضح، تروا ها؟ وهذا كما يقول بعض المشايخ في الغزفي، فسأله أحد قال له بقدر السواد الذي في عينك، ما يستطيع إنسان يرى سواده الذي في عيني بنفسه، يحتاج إلى مرآة. فهذا القدر العفو يقال له يسير الدم. ذهب بعض العلماء إلى أن اليسير هو ما لا يفحش في النفس، هو ما لا يفحش في النفس، وهذا الضابط فيه إشكال، ولذلك قالوا إنه لا يلتفت فيه لا إلى الموسوس الذي يبالغ ولا إلى المتساهل الذي يكثر. الموسوس قطراء يفحش في النفس عنده أقل الدم فلا يلتفت إليه، وأما الذي يتساهل فمثل الجزار، الجزار لو أصاب الدم ثوبه كله قال هذا يسير بحكم الذي يرى منهم ما هو أكثر منه، فقالوا لا يلتفت إلى هذا ولا إلى هذا، وإنما يلتفت إلى أصاط الناس بالفطرة، أن ما لا يفحش في النفس أي أنه إذا رآه رؤي في غالب أعراف الناس، لكن هذا ضعيف أقوى، لأن قدر الدرهم البغدي أولا لا يفحش في النفس، فيتفق أصحاب القول الثاني معه هذا القول، فأصبح قدر الدرهم شبه مجمع عليه، وما زاد عنه فهو مشكوك فيه، فنرده إلى ماذا؟ إلى الأصل، فيصبح التحديد بالدرهم أقوى. ولذلك إذا كان بقدر الدرهم سواء في موضع واحد، كان تصيب الدم طرف غترته أو شماغه أو يصيب طرف ثوبه مجتمعا أو متفرقا. نعم.
قال رحمه الله ويسير الدم،
ويسير الدم أن يعفى عن يسير الدم، واليسير ضد الكثير.
وما تولد منه من القيح والصديد،
ويعفى عن يسير الدم، ويسير ما تولد من الدم أي يسير القيح ويسير الصديد، لأن القيح نجس والصديد متنجس، والصديد ماء الجروح ولا تخلو من دم، فالقيح إذا كان يسيرا والصديد إذا كان يسيرا، مثلا لو أن شخص أصابته جراح وخرج منها قيح، القيح المادة الصفراء التي تخرج من الدمامل ونحوها، والصديد الماء المتكدر الذي يكون في الجروح في نفس الجرح، لو أن الجرح قشع غطاءه فبان الصديد فوقع طرف الثوب في الصديد، فإنما كان النجاسة عفو، لكن لما انتقلت إلى الثوب صار لها حكم وجوب الإزالة، فلما وقع طرف الثوب وأصابه ننظر في هذا القدر الذي أصاب، فوجدنا أكثر من الدرهم ألزمناه بالغسل، وإن كان أقل من الدرهم فأقل قلنا إن هذا عفو، إذا كان أكثر من الدرهم ألزمناه بالغسل، وإن كان درهم فأقل قلنا إنه عفو. نعم.
قال رحمه الله ونحوه. نعم. وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس،
وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس، بعد أن بينا أراد بيان القدر والضابط الحد الذي يعمل به في يسير الدم، فقال ما لا يفحش في النفس أي ما لا يراه الإنسان كثيرا متفاحشا. نعم.
قال رحمه الله ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر.
نكمل هذه آخر شيء. ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. مني الآدمي، المني هو الماء الأبيض الثخين بالنسبة للرجل، أصفر الرقيق بالنسبة للمرأة، الذي يخرج دفقا عند الشهوة، الذي يخرج دفقا بلذة عند الشهوة الكبرى، ورائحته كرائحة العجين أو طلع النخل أو البيض الفاسد، كل هذا كره العلماء لأنه قد يحتاج لهذا الشيء، خاصة وأن البعض قد يبلغ ويلتبس عليه الأمر فيذكرون مثل هذا حتى يسهل تعليم الجاهل وبيان الحكم له. المني سمي منيا من الإملاء وهو الكثرة، ولذلك يخرج دفقا كثيرا قالوا سميت منن كثرة ما يراق فيها من الدماء. ومني الآدمي مفهوم أن غيره لا أخذ هذا الحكم لأن فيه تفصيل مني الحيوان. مني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. طهارة مني الآدمي هو قول طائفة من العلماء فهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع وطائفة من أهل الحديث، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أم المؤمنين تحك المني من ثوبه ولا تغسله، وأنه كان يخرج إلى الصلاة وإن أثر المني في ثوبه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس عن المني إنما هو بمنزلة المخاط، يكفيك أن تحكه عنك بإذخرة. ولما بات الضيف عند عائشة رضي الله عنها وغسل ثوبه لما احتلم أنكرت عليه ذلك وقالت إنها كانت تحكه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبه. وأما بالنسبة وهذا هو أقوى القولين أن المني طاهر، والذين قالوا بنجاسته اختلفوا على مذهبين، منهم من قال أنه نجس حكم سائر نجاسات، ومنهم من قال نجس خفف في طهارته فيحك إذا كان يابسا ويغسل إذا كان جامدا إذا كان مائعا. وقول مني الآدمي يشمل رجل المرأة، فإذا أصاب الثوب وصلى فيه فصلاته صحيحة. وبول ما يؤكل لحمه أي الحيوان الذي أذن الشرع بأكل لحمه كالإبل والبقر والغنم، أو يكون من الطيور كالعصافير والحمام حباري والقباري ونحوها قماري، لو أن حمامة ذرقت فضلتها على الإنسان فأصابت ثوبه أو غترته فنقول هذه فضلة مأكول اللحم، لأن الحمام ما أذن الشرع بأكل لحمه فلا يحكم بنجاستها. دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن أناسا من عكل أو عرينة وهما قبيلتان من قبائل العرب اجتووا المدينة، أي أتوا إلى المدينة واجتووها يعني أصابهم الجوى، وهو نوع من المرض يأتي الإنسان إذا اختلف عليه طعامه، لأن أهل البادية طعامهم أصح من الحاضرة وبيئة البادية أفضل من بيئة الحاضرة، لأن الهواء طلق ونظيف وليس فيه زخم البيوت ووخمها. ولذلك إذا جاء الرجل من البادية ودخل المدينة يتتغير عليه صحته، هذا معنى قول أنس رضي الله عنه فيهم فاجتووا المدينة، أي أصابهم هذا المرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعالجوا بما ألفوه. وهذا يذكر الإمام القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه من السنة ومن حكمة عليه الصلاة والسلام أنه عالج الإنسان بما ألفه، وهذا حتى الأطباء يستعملونه، إلى درجة أن بعض الناس إذا كان في مكان وألف الماء من ذلك المكان وشرب غيره بعض الأجساد تختلف عن بعض، تكون عندها شيء من الحساسية فتعالج بالرد إلى ما ألفت. وهذا يقع حتى في الماء ويقع في طبيعة الأرض وهواها، ولذلك النفوس تتعذب بفراق ما ألفت. وما ذنب أعرابية رمت بها الأقدار من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقض لها ما تمنتي، إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرة ولولا أن تاها لجنتي. هذه أخذها أحد خلفاء بني العباس وتزوجها فأنزلها في بغداد فحنت إلى البادية وقالتها فقال أخرجك إلى البادية، فأخرجها إلى ضاحي من بغداد وبنى لها وأمر الإبل أن تسرح بين يديها فازدادت شوقا إلى أرضها، فدخل عليها وهي تقول هذه الأبيات: قال آخرها تقول: تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقض لها ما تمنت. إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي لها أنة عند العشاء وأنة سحيرة ولولا أنتاها لجنتي. فقال: اذهبي إلى أهلك. ما يمكن بعد هذا. ويقول الصم بن عبد الله القشيري رحمه الله أحد التابعين والفرسان المجاهدين من التابعين رحمهم الله، يقول في أبياته المشهورة أنه لما ذهب إلى الشام قال أبياته المشهورة في الحنين إلى أرضه: قفا ودعا نجدا ومن حل بالحما وقل لنجد عندنا أن يودع. بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى والمتربعة. إلى أن قال: ولما رأيت البشر حال دوننا وجالت بنات الشوق يحنن نزعا بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الحلم عن الجهل بعد الحلم أسبل تامعة. فهو يقول: وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي خشية أن تصدع. فهذا شيء معروف، يعني أنه يقول: وأنثني على كبدي خشية أن تصدع، يعني أنه ينصدع كبده من الفراق. فهذا شيء معروف ومألوف، ولذلك داوى عليه الصلاة والسلام هؤلاء برد لما ألفوا. فلما أمرهم أن يذهبوا قال: أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. هذا موضع الشاهد، أنه أمرهم أن يشربوا من بول الإبل، فبول الإبل فضلة، فلو كان نجسا لما أمرهم أن يتداووا به، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وقال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بنجس. فلما أذن لهم بشرب بول الإبل دل على أن فضلة الإبل طاهرة، والإبل اختلفت عن غيرها لأنه مأذون بأكل لحمها. ومن هنا قالوا: كل مأكول اللحم يجوز فضلته طاهرة وليست بنجسة، كل مأكول لحم. هذا معنى استنبطوه من الحديث. هذا مسلك الحنابلة ومن وافقهم. هناك من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالبول لأنهم مرضى والمريض مضطر، فأذن لهم بالنجس لمكان الضرورة، وهم الشافعية، ولكن البول عندهم نجس، فضيق الشافعية في الطهارة ووسعوا في الدواء، قالوا: يجوز التداوي بالأنجاس. والحنابلة وسعوا في الطهارة وضيقوا في التداوي. ولن تجد حكما من الأحكام التي يختلف فيها العلماء إذا كان ضيقا في باب إلا كان سعة في غيره. ومن هنا الحنابلة يقولون إن بول كل ما يؤكل لحمه، الإبل والبقر والطيور، لو أنه كان جالسا في المسجد فذرق عليه العصفور فضلته أو ذرقت عليه الحمامة فضلتها فإنها طاهرة. فهذا معنى قوله رحمه الله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله.